قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقول إن أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهية الإضرار بالوصية. أي أنه عندما يوصي لا يحصل منه إضرار لأحد أو قصد لإلحاق الضرر بأحد، وإنما عليه أن يكون عادلا في وصيته، كما عليه أن يكون عادلا في جميع تصرفاته. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث صحابي
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن الصفدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الصدقة أفضل. وهذا يدلنا على حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على معرفة الأعمال الفاضلة وحرصهم على معرفة الأفضل، حرصهم على معرفة الأفضل. هذا يدلنا على عنايتهم وحرصهم على معرفة ما هو خير وما هو أفضل من غيره ليأخذوا به وليعملوا به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة، أي أن خير الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو صحيح حريص، يعني في حال صحته لا في حال مرضه، وفي حال حرصه ورغبته وكونه يأمل الغنى ويخشى الفقر، ويعني يأمل في الحياة ويخشى الفقر لأنه صحيح شهيح، يعني نفسه فيها شح، لأنه يطمع في الحياة ويرغب في الحياة، فهو يبقي على ما عنده. وإذا وخير الصدقة ما كان وهو في هذه الحال، يعني يكون يتصدق في حال صحته وفي حال رغبته في المال وحرصه عليه، لأنه يأمل الحياة ويخشى الفقر، فإذا تصدقه في هذه الحال فهذا هو خير الصدقة، لأنه تصدق مع أمله في الحياة ومع حرصه على المال وعلى رغبته فيه. قال: ولا تمهل، يعني تؤخر، حتى إذا مرض وكادت الروح أن تخرج، عند ذلك فكر بالإنفاق، لأنه يئس من الحياة، لأن هناك يطمع في الحياة وهنا يئس من الحياة، فهذا يعني سهل عليه المال ورخص عليه المال لأنه سينتقل إلى الورثة، فهنا قد يلحق ضررا بالورثة بأن يعطي عطيات أو يعني يوصي بوصايا، لكن الوصايا كما هو معلوم لا تتجاوز الثلث، لا تتجاوز الثلث، ويعني إذا أوصى بشيء زائد عن الثلث فيحتاج الأمر إلى إقرار الورثة، لكن كون يعطي في حال مرضه وتسمح نفسه وتجود في حال المرض، ولأنه أيس من الحياة وكاد أن يفارق الحياة، فهو قد يدفعه ذلك إلى كونه يضر بالورثة بأن ينفق المال ويتصدق به في حال مرضه من قصد الإضرار. وهذا هو وجه إيراد المصنف الحديث تحت إيراد هذه الترجمة: إذا ما جاء في كراهية كراهية الإرمام بالوصية. قال ولا تمهل يعني تؤخر عن حال صحتك وحال حرصك إلى أن يأتي المرض وتشفق على الموت تشفي على الموت وتشرف على الموت وترخص عندك الدنيا ويرخص عندك المال لأنك ما تطمع في البطاء فمن تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان لفلان كذا ولفلان كذا ولقد كان يعني يعطي يتصدق سمحت نفسه بالمال في هذه الحال فيترتب على ذلك إضرار بالورثة لأنه أنفق المال وحال بينه وبينه وهذا يدخل في تصرفات المريض وتصرف المريض في حال المرض المخوف له أحكام التصرف فيه والإعطاء فيه له أحكام تخصه وحتى التطبيق يعني في حال المرض المخوف يعني أن يطلق طلاقا بائنا من أجل قصد حرمان من الإرث يعني هذا قال بعض أهل العلم أنها ترثه لأنه إذا كان متهما بحرمانها أما إذا كان طلقا رجعيا فإن الزوجة فإن الرجعية زوجة وتجري عليها أحكام الزوجات ولا فرق بينها وبينهن ما دامت في العدة ولكن كونه أن يطلق طلاقا بائنا من أجل أن يحرمها قال بعض أهل العلم إنه إذا كان تطليقه إياها طلاقا بائنا من أجل الاتهام بحرمانها من الإرث فإنه يعامل بنقيض قصده وترث ولا تمنع من الميراث لأن هذا التصرف تصرف يعني في حال المرض الذي هو مرض الموت فيعامل بنقيض قصده. نعم.
قال حدثنا مسدد
بن مشرح الاضافي ثقة أخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الواحد بن زياد
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمارة بن القعقاع
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوشي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشهر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي كليب قال اخبرني ابن ابي ذئب عن شرحبيل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لان يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق بمئة درهم عند موته.
ثم اورد ابو داود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان يتصدق المرء في حياته يعني في حال صحته وعافيته بدرهم خير من أن يتصدق بمئة درهم عند موته يعني عندما ييأس من الحياة ويشرف على الموت يتصدق لأن الأول تصدق بدرهم في حال حرصه على الدنيا ورغبته في الحياة وخوفه من الفقر فإذا جاد في وقت المال غالي عنده فإنفاقه درهما واحدا في حال كون المال عنده غاليا وليس برخيص يعني يحصل فيه الأجر العظيم. وأما إذا أنفق من الدرهم في حال مرضه وفي حال يأسه من الحياة وحال رخص الدنيا والمال عنده فإن ذلك الدرهم أفضل من تلك المئة لأن هذا في حال الرغبة في الحياة والحرص على المال وهذا في حال اليأس من الحياة وكذلك رخص المال عنده لأنه سيغادر هذه الحياة الدنيا وإنفاقه انفاقه قد يكون فيه يعني شيء من الاضرار, وقد يكون ليس فيه اضرار ولكن ما فعله الا لكونه ليس من الحياة.
قال حدثنا احمد بن
الله, والحديث في اسناده رجل يعني متكلم فيه يعني ضعف الحديث من اجله.
قال حدثنا احمد بن الطارق,
احمد بن صالح المصري ثقه اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل,
ابن ابي فديك,
ابن ابي فديك وهو محمد بن اسماعيل بن مسلم ابن ابي فديك وهو
صدوق
وصدوق خرج اصحاب في السته,
عن ابن
ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيره ابن ابي ذئب ثقه اخرج اصحاب كتب السته,
عن شرحبيل,
عن شرحبيل بن سعد ابو سعد وهو
صدوق اختلط باثره,
صدوق اختلط بأخرى وحديثه
البخاري
في المفرد وابو داود وابن ماجه,
عن ابي سعيد الخدري,
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو احد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث ضعفه الألباني من اجل شرحبيل بن سعد ابو سعد.
قال حدثنا عبد بن عبد الله قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحسباني قال حدثنا الاشعث بن جابر قال حدثني جهر بن حوشب ان ابا هريره رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرجل ليعمل والمراه بطاعه الله 60 سنه ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصيه فتجب لهما النار. قال وقرا علي ابو هريره منها هنا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل أو المرأة ليعمل 60 سنة بطاعة الله ثم يحضره الموت فيحيص الوصية فتجب له النار. ثم قرأ أبو هريرة من قولهم بعد وصية يصابها أو بين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم, والمقصود يعني أن هذا من الأضرار بالوصية, أن هذا من الأضرار بالوصية. والحديث يعني أيضا ضعف الألباني من أجل بعض الرجال في إسناده, وهو شهر بن حوشب الذي نعرفه يعني كان الشهر.
قال حدثنا عبد بن عبد الله,
عبد بن عبد الله الضبي هو
ثقة
أخرجه البخاري وأصحاب السنن,
عن عبد الصمد,
عبد الصمد بن عبد الوالد بن عبد الوالد ثقة صدوق أخرجه أصحاب السنن الستة,
عن نصر بن علي السداني,
عن نصر بن علي السداني وهو
ثقة
أخرجه أصحاب السنن,
عن الأشعث بن جابر,
عن الأشعث بن جابر وهو جده وهو
نعم
أشعث بن جابر وهو
صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن,
صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن, عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير التدليس والأوهام,
كثير
الإرسال والأوهام, وحديثه أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن,
عن
ابي هريره رضي الله عنه وقد مر ذكره يعني في الاسناد هذا الذي هو شهر بن حوشب. ونصر بن علي الحداني هو الجهضمي وهو جد نصر بن علي الجهضمي الذي هو من شيوخ ابي داود والذي هو الحديث, لان نصر بن علي ونصر بن علي نصر بن علي الحديث ونصر بن علي الجد, وهذا في معنى الجد الحداني الجهضمي وهو الأول الذي هو والآخر المتأخر الذي هو شيوخ أبي داود الذي هو الحديث, هذا ثقة أخرجه أصحاب الستة, وهذا صدوق أخرجه أصحاب السنن الذي هو الجد.
قال أبو داود هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي,
هذا جد نصر بن علي أي لأمه, جد نصر بن علي أي لأمه, يعني معناها أن نصر بن علي الذي هو جد نصر بن علي الحفيد يروي عن جده لأمه الأشعث بن جابر,
فيضاران بالوصية، أوجه المضارة بالوصية.
أوجه المضارة بالوصية مثل أن يعني يوصي مثلا بأكثر من الثلث لشخص يعني غير الورثة، أو يوصي لأحد من الورثة يعني بالثلث أو بعدد الثلث، يعني هذا من الإضرار الوصية. قال يعني يريد أن يضار الورثة، يضار الورثة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفصول في الوصايا. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا ابا ذر، اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم.
مرد أبو داود باب الدخول في الوصايا، باب في الدخول في الوصايا، يعني كل إنسان يقبل الوصية أو يطلب الوصية أن يكون يعني قائما بالوصية، لأن يعني الدخول فيها يعني قبولها، يعني يكون يوصى إليه ويقبل، أو يعني يعرض عليه فيقبل. المقصود من ذلك الدخول يعني يكون الإنسان يكون وصيا ويقبل أن يكون وصيا، أو يسعى إلى أن يكون وصية، أو يرغب في أن يكون وصية، هذا هو الدخول فيها. والدخول في الوصية إنما يكون لمن عنده قدرة ولمن عنده أهلية، لمن يكون عنده أمانة وعنده قوة، أن يكون قويا أمينا، لأن الأمين يحافظ على المال، والقوي يعني يكون عنده قدرة على المحافظة عليه، لأن قد يوجد الأمانة مع الضعف، وقد يوجد الضعف مع الأمانة، ولكن إذا اجتمعت القوة والأمانة يعني فذلك الذي هو خير. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جعل الأمر شورى من ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وكان سعد أميرا لعمر على الكوفة، وكان حصل بينه وبين جماعة من أهل الكوفة شيئا من الوحشة، وتكلموا فيه وذموه وعابوه وشكوه إلى عمر حتى تكلموا في صلاته. وهذا يدلنا على أن يعني أن 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 السلامة من الناس يعني حصولها صعب. فهذا رجل من أهل الجنة ويمشي على الأرض والناس يعلمون أنه من أهل الجنة، ومع ذلك يتكلمون فيه حتى يتكلمون في صلاته، وشكوه إلى عمر يعني في صلاته، وقال أنه لا يحسن يصلي. رجل من أهل الجنة، يعني الأشرار اللي عندهم يعني سوء ما يقفون عند حد. لما جاء الأمر عند شورى ولكنه عزل خشية أن يحصل شيء من السفهاء، من هؤلاء السفهاء يعني لا تحمد عقباء، فرأى من المصلحة أنه لازل حتى لا يحصل شيء بسبب هذا الشحنة الذي بينهم وبينه. ولكنه عندما رشح أو اختار هؤلاء الستة وكان من بينهم سعد، فظن أو خشي أن أحد يقول أنه نسي، كيف يعزله من الكوفة ويرشح له خلافة، يعزله من إمارة قرية ومدينة ثم يرشح له خلافة. فكان من انصاف عمر ومن عدل عمر وفضل عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك يعني فهو أهل لها، وإن لم تصبه فليستعين به من أمر، يعني يكون أمير يستعين به إذا لم تصبه الإمارة، فإنني لم أعزله من عجل ولا خيانة. فإنني لم أعزله يعني على الكوفة من عجل ولا خيانة. عجل ضد القوة وخيانة ضد الأمانة. عجل ضد القوة وخيانة ضد الأمانة. أورد أبو داود حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تلين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين.
نعم
ولا على اثنين. ولا تأمرن على اثنين لا تكون أميرا على اثنين يعني ثلاثة يكون هو أميرا عليهم لضعفه ولا يلين مال يتيم أيضا لضعفه لا لأمانته هو أمين ولكن يعني فيه ضعف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. وقل أحب لك ما أحب لنفسي لأن المقصود أن كما أني أحب الخير لنفسي أحب الخير لك. ولكن ليس معنى ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وأختاره الله لرسالته ويقول يا أبي ذر أحب لك ما أحب لنفسي مع أنه مع أنه هو إمام المسلمين. وإنما المقصود من ذلك أنني أحب لك الخير كما أحبه لنفسي ومن الخير لك ألا تلين مال يتيم. وإن كان غيره قد يكون من الخير له أن يلي مال يتيم وأن يكون أميرا على أكثر من اثنين يعني حيث يكون قويا أمينا عندهما على مانا قوة. فإذا قوله أحب لك ما أحب لنفسي لا إشكال فيه من ناحية أن الرسول كان قال أحب لك ما أحب لنفسي وهو لا يريد أن يكون أميرا على اثنين مع أنه إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المسلمين عليه الصلاة والسلام. وإنما المقصود من ذلك أنا الذي أحب لك الخير كما أحب الخير لنفسي وأنت من هذه الجهة يعني لست أهلا لذلك فلا تقدمن أو لا تلين مال يتيم. فقوله يعني الدخول في الوصايا يعني أنه إذا كان وصيا أنه لا يقبل أو أنه لا يوصى لمثله يعني من يكون فيه ضعف بل الأمانة فيه موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أراك ضعيفا ولا تأمرن على اثنين يعني مثل أن يكون أميرا على أحد من الناس يعني يؤمره أمير فإنه لا يقبل. وكذلك أيضا في حال السفر يعني أن يكون ثلاثة يسافرون يولون واحدا منهم يعني لا يكون هو الأمير عليهم وإنما يكون أمير غيره. فإذا الدخول في الولاية أو الدخول في الوصية أو قبول الوصية أو كون الإنسان يرغب في أن يكون قائما بالوصية إذا كان عنده القوة مع الأمانة.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحلواني ثقة صغيرة وأصحابه في ستة إلى النسائي
عن أبي عبد الرحمن المقري
أنا أبو عبد الرحمن المقري وهو عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرجه أصحابه في ستة
عن سعيد بن أبي أيوب
المصري وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن عبيد الله بن أبي جعفر
المصري وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن سار بن أبي سالم الجيشاني
المصري وهو
مقبول
أخرج مسلم وأبو داود النسائي
عن أبيه
وهو أبو سالم وهو هذا قبله
تابعي
مخضرم
ويقال له صحبة
أخرجه مسلم وأبو داود النسائي
عن
أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود تفرد به أهل مصر
يعني هذا يعني رواته أكثرهم أهل مصر لأن الأول والثاني هذا الآول ليس من مصر الذي هو الأول منه حسن علي السلواني وكذلك أبو عبد الرحمن المقري المكي وأبو در والباقون من أهل مصر. الإسناد أخذ الحديث أخذه مسلم في صحيح فيه هذا بلقان الحافظ التقرير مقبول ولكن الحديث أخرجه مسلم والرجل من رجال مسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
ثم أرد أبو داود باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين أي نسخها بالمواريث أو بآيات المواريث وأحاديث المواريث. أرد أبو داود الأثر عن ابن عباس والحديث عن عباس أن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم بآية المواريث بمعنى أن الوالدين لهم نصيبهم من الميراث والأقربين الذين يرثون لهم نصيبهم من الميراث فنسخت تلك آية المواريث والذين لا يرثون إذا أوصي لهم في حدود الثلث فإن ذلك سائر إذا أوصي لهم في حدود الثلث فإن ذلك سائر إذا كانوا ليسوا من الورثة أما إذا كانوا من الورثة فقد أخذوا نصيبهم من الميراث بالفرض الذي فرضه الله عز وجل والذي شرعه الله سواء كانوا من أهل الفرض أو من أهل التعصيب.
نسخت آية المواريث نسخت الوصية
الوالدين والأقربين
نسخت وجوبها أو حتى استحبابها
وجوبها واستحبابها يعني ما يجوز أن يوصى لوالد قد جاء في الحديث لا وصية لوالد إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوالد
والوصية لغير الوالد الأقربين غير الوالدين
شائع
ما يقال مستحبة
في حدود الثلث
استحباب ولا على الجواز؟
على الجواز يدون على الجواز لأن لولا بوصي ما يعني ما على شيء في هذا.
ولا حدثنا أحمد بن محمد المروزي
هو أحمد بن محمد بن ثابت بن شبوية وهو ثقة من خلال أبو داود
عن علي بن حسين بن واقد
وهو صدوق له أوهام أخرج له
البخاري
في المفرد ومسلم المقدم وأصحاب السنة عن أبي وهو ثقة له أوهام أخرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن يزيد النحوي
وهو صدوق أخرج له وثقة أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنة
عن
عكرمة هو ابن عباس وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوصية للوارث. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال باب ما جاء في الوصية للوارث. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عيش رحبين بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
ثم ورد أبو داود حديث أبي أمامة صبي بن عجلان الزاهري رضي الله عنه باب ما جاء في الوصية لوالد، أي أنه لا أنها لا تجوز، لأن الوصية لأن الميراث قد شرعه الله عز وجل وكل يأخذ نصيبه من الميراث، فلا يوصى لوالد، لا يوصى لوالد لا من الثلث ولا من غير الثلث، لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. وقد ذهب بعض أهل العلم أن ذلك لا يجوز قوله لا وصية للوارث، حتى ولو أقر الورثة ولو أجاز الورثة، لأن ذلك دخول في شيء نفي ومنع منه في قوله لا وصية للوارث، ولأن هذا فيه إيثار وتقديم لبعض الورثة، ومنهم من أجاز ذلك إذا أجازت الورثة، منهم من أجاز ذلك إذا أجازت الورثة، لأنه قال لا يجوز القول لا أجاز وأن أجازت الورثة، لأن هذا يؤدي إلى يعني ولو أجازوا إلى أنه حصل شيء منع منه الشر، ومنهم من قال إن الأمر يرجع إلى الورثة فإذا أجازوا فتصح الوصية بإجازة الورثة. أورد أبو داود حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، أي أعطى كل ذي حق حقه في المواريث التي بينها في كتاب العزيز، وكذلك بينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. ثم قال فلا وصية لوارث، لأن أنه بعد أن أعطي كل ذي حق حقه من الميراث لا يوصى للورثة، لا يوصى للورثة. وهذا الحديث مما يستدل به بعض الأصوليين على نسخ القرآن بالسنة، على نسخ القرآن بالسنة، وذلك أن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين، هذا حكم ثبت بالكتاب، ثبت بالكتاب. قوله لا وصية للوارث، لا وصية للوارث، يعني هذا حكم ثبت بالسنة. قالوا فإن هذه الآية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث.
أي قوله
أرجح إلى أوفى؟ والله الذي يبدو أن القول الأول هو الأولى، لا يجوز أن يوصى، ويعني وأن ولو أجاز ذلك الوارث.
مثل هذه
لو أوصى ليس من الثلث؟ لا، بالنسبة لأكثر الثلث لغير الوارث؟
نعم،
ما في ذلك، لأن ما جاء نفيه، ما جاء نفيه في أنه لا وصية له، يعني وصية في حدود الثلث، لكن إذا أوصى بغيره هو من أجل حظ الورثة، فإذا أجاز الورثة فإنه لا بأس بذلك. لا بينهم فرق، هذا في إيثار وفي تمييز، وكما هو معلوم حتى في الحياة في العطية التمييز بينهم في العطية لا يجوز، بل يجب التسوية بينهم في العطية، وهنا يعني في تمييز لهم. الأجنبي له أن يعطيه في حياته، ولكن ليس له أن يعطي أحد أولاده ويحرم التعطية. لو أعطى شخصا من الناس يعني له أن يعطيه، لكن إذا أعطى واحد من أولاده يعطي باقي مثله.
ولا عبرة برضاهم أو عدم رضاهم في الحياة وبعد
الموت. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد،
يعني حتى لو رضوا يعني النفوس يعني قد يكون يعني من غير ارتياح، يعني من غير يعني اطمئنان حتى لو حصل.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة هو
ثقة
أخرجه أبو داود والنسائي.
عن ابن عياش.
ابن عياش وإسماعيل بن عياش، وهو ثقة وهو صدوق في يعني يحتج به في رواية عن الشاميين وهذا منها.
أخرج له
البخاري
في رفع اليدين وأصحاب السنن.
أخرج البخاري رفع اليدين وأصحاب السنن.
عن شرحبيل بن مسلم.
عن شرحبيل مسلم وهو ثقة.
وصدوق فيه لين.
وصدوق فيه لين أخرج له.
وداود الترمذي والنسائي.
وداود الترمذي والنسائي.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة الصدي بن أجلاء الزاهي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب السنن الستة.
عبد الوهاب بن نجدة بنت عياش عن شرحبيل عن أبي أمامة.
هذا رباعي. هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال رحمه الله تعالى: باب مفارقة اليدين في الطعام. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يقبل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يقصد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن يتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة أولياء.
باب مخالطة اليتيم في الطعام.
باب مخالطة اليتيم في الطعام، كان أن ذلك سائر، وأن الإنسان إذا كان عنده يتيم ويعني يأكل معه وأراد أن ينفق عليه من ماله، يعني لا ينفق عليه من يعني ينفق عليه من ماله اليتيم، ولم يريد أن ينفق عليه من ماله أو يقيمه من ماله هو أي الولي أو الذي يكون وليا لليتيم، فإنه كانوا لما نزلت يعني أنه له أن يخالطه، ولكن بحيث يعني يأخذ من طعام هذا ومن طعام هذا أو يشرب من نقود هذا ومن نقود هذا، كل بحسبه وكل على قدره، فيأخذ من اليتيم مقدار ما يستحقه الشخص المفرد، والباقون أي أهل البيت صاحب البيت يعني ينفق على قدر أهل البيت ويخلط هذا مع هذا ويطبخ الطعام ويشتري الطعام، يعني تدفع النقود من هذا والنقود من صاحب البيت ثم يشتري الطعام ويطبخ ويأكل الجميع منه، وهذه هي المخالطة، كونهم يخالطونهم في الأكل. ولما نزل قول الله عز وجل: الذين يكون أموالهم كما ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، عزلوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، وصار الطعام اليتيم يعطى منه، وإذا فضل خبشت له حتى يأكلها أو أنها تمكن فتفسد فلا يستفيد منها له ولا غيره. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني والله يعلم المفسد من المصلح، يعني يعلم الذي عنده إحسان إلى اليتيم والذي عنده إساءة لليتيم، والذي عنده إصلاح لمال اليتيم والذي عنده إسفاد لمال اليتيم، الله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه، ولكن المخالطة لا بأس بها ولا مانع منها ولا والحرج والمشقة التي تحصل بعزل طعامه من طعامه الله تعالى رفعها وأباح المخالطة، فالمخالطة لا بأس بها ولا مانع منها، والشيء الذي كانوا يفعلونه في الأول يعني سائغ، لكن مع العدل، وأن لا يؤخذ من مال اليتيم إلا على قدر حاجة اليتيم فقط، ويخلط الطعام مع الطعام ويأكل الجميع مع الطعام ويكون الطعام للجميع والجميع يستفيدون منه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، حديث من حديث من عباد، يعني أن في بيان سبب نزول هذه الآية، وأن أنهم تحرجوا وعزلوا طعامهم من طعامهم، وصار يعطونه فيتعرض لحبسه له للفساد فرخص لهم ووزن لهم بالعافية طعامهم وطعامهم فأنزل الله هذه الآية.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي وأخرج له ابن عمل يوم الليلة.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء.
عن عطاء بن السائب وهو صديق وهو صديق اختلط وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط. جرير هذا الذي روى عنه هنا ممن سمع منه بعد الاختلاط.
عطاء ودوق
البخاري والحافظ.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير هو ثقة خرج أصحاب في الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس وقد مر ذكره. والحديث في إسناد عطاء بن السائب وقد اختلط وسماع من سمع منه قبل الاختلاط هذا هو المعتبر ومن سمع منه حديثا هذا غير معتبر وجرير هذا من سمع منه بعد الاختلاط والذين سمعوا منه قبل الاختلاط سبعة أوردهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمة خطأ ابن السائب في تهذيب التهذيب وهو ذكر ستة ويضاف إليهم الأعمش فإنهم يقولون بذلك سبعة وجرير ليس منهم بل جاء التصريح بأنه سمع منه حديثا أي أنه ممن سمع منه حديثا والحديث صحح الألباني وابن كثير رحمه الله ذكر يعني نزول الآية أو أوجب لنزول الآية أو لسبب نزول الآية وأنهم كانوا يتحرزون وبعد ذلك أذن لهم والذي يدل عليه الحديث يدل عليه الآية هو مصحف الآية الذي يدل عليه الحديث هو مصحف الآية فإذا سبب نزولها هو هذا الذي كان موجودا من قبل والآية صريحة في جواز هذا الذي جاء في هذا الحديث والحديث صحاح الألباني ولعل له طرق أخرى غير الطريقة التي فيها جرير عن عطاء ابن السائب والنسائي رواه وفيه أيضا إسناده من هو من غير السبعة الذين سمعوا قبل الاختلاط يعني مثل جرير.
هذا الكلام نشأ
منصوص
علينا
من منصوص عليها ذكرها مادي ذكرها الأجاني في مادي وإن ذكرها لكن يعني هذه الأجاني ذكره في ستة وأضاف الأحمس ولا بأين ذكره فيه. وأظنه مقيد عندي المكان الذي ولعل قد ذكرته سابقا فيما مضى إذا كان أحد منكم قد دونه يمكن أن يبين المكان.
النبي ما روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط من السبعة
سبعة
رجال الثوري والشعبة والنضير والزاهدة حماد بن زيد وأيوب السختياني والأعمش يطلق صحيحا
66 يعني الستة موجودين في تهذيب التهذيب قال وتحصل من كلامهم أن الذين سمعوا قبل الاختلاط فلان وفلان وسرد لهم ستة والألباني ذكر السابع فيكون يعني في السلسلة صحيحة حال رجل 66
يبقى يعني وجه تفصيل أو تقسيم الشيخ للحديث
نعم يعني ما في هل فيه طرق يعني له طرق أخرى يعني أنا ما أعرف أن كان يعني وين كلام الحديث عليه كلام الشيخ الألباني عليه.
الأخ يشير إلى أن الشيخ يتكلم عن طرقه في التنسيق
لذلك الصحيح. كان عنده غير يعطيها إياه.
ويعرف
رقم. أو يأتي به غدا إن شاء الله.
باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم.
مال وليه
اليتيم. قال حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأسل.
ثم ورد أبو داود باب مال ولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم
أن ينال من مال اليتيم
يعني هذا الذي يلي مال اليتيم ويتصرف فيه لمصلحة اليتيم هل له أن يأكل شيئا مقابل هذا العمل الذي يقوم به؟ إذا كان فقيرا فله أن يأكل بالمعروف، وأما إذا كان غنيا فعليه أن يستعفف كما جاء في القرآن، وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن
إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم.
إنني فقير ليس لي شيء ولي يتيم يعني هو يعني قائم على شؤونه وله مال.
فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثم.
كل من مال يتيمك يعني في مقابل عملك، ما هو معنى أنك يعني ترك بدون عمل وبدون مقابل حتى تفريه وتأكله. مال اليتيم اليتيم، ولكن إذا عملت عملا في مال اليتيم لمصلحة اليتيم فلك أجرة على هذا، وهذا في حق من يكون فقيرا. أما من كان غنيا فعليه أن يستعجل ويكون عمله لليتيم أن يرجو به ثواب الله عز وجل، يرجو به الثواب من الله عز وجل. والله تعالى ميز بين الغني والفقير فقال الغني يستعفف والفقير قد يأكل بالمعروف. وهنا جاء في هذا الحديث بيان ما يأكله، قال فكل
كل من مال يتيمك غير مسرف.
غير مسرف يعني في الأكل، معنى الإنسان يتوسع في الأكل.
ولا مبادر.
ولا مبادر يعني مبادر مبادرا يعني بلوغه، كما قال وبدارا أن يكبره، يعني معناه أنه يبادر إلى التصرف في ماله ولكن ماله قبل أن يكبر ثم يذهب عن الناس، أن يكبر ويبلغ ويسلم له ماله فلا يصير بيد الولي، فهو يعني ينتهي فرصة وجوده بيده فيبادر إلى الاستفادة منه.
ولا متأثر.
ولا متأثر متملك، يعني يجعل يعني له أصل مال، يعني يأخذ قطعة منه فيجعلها رأس مال له أو يجعلها مالا له، وإنما هو له أن يأخذ، ما هو يعني يأخذ شيء يجعله من جملة ماله يتموله ويتملكه، وإنما يأخذ فقط دون أن يتملك. هذا فيما إذا كان فقيرا.
قال حدثنا حميد بن مسعدة.
المسعدة حميد المسعدة صدوق أخرج له مسلم أصحاب السنة.
عن خالد بن الحارث.
خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حسين المعلم.
عن حسين المعلم وهو صدوق أخرج له أصحاب
كتب
الستة. وهو ثقة ربما مهم أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن
أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين وأصحاب السنن. وعن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد العباد إلى الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
عن إيش؟ عن أبي عمرو؟
لا
عن عمرو شعيب.
لا أنا بس يعني تفريج من خرج عمرو بن شعيب عن أبيه.
أبوه هو شعيب بن محمد.
صدوق أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ورفع اليدين
يجوز
القراءة لأن المفروض يجوز القراءة وأسهل السنة.
ما ذكره الخطابي على أن من أكل من مال يتيم هل يقضي أو لا يقضي؟
لا ما يقضي، ما يقضي، لأنه يعني أذن له في أكله فأبيح له ولا يقضي، وهو في مقابل التصرف فيه لمصلحة اليتيم.
وهنا من كان غنيا فليستعفف، يعني هذا من باب الأخلاق الكريمة أو واجب عليه أن يستعفف. لو قال أنا صحيح غني لكني قاعد أشتغل في مال فأريد مقابل،
يعني أقول الله تعالى أمره بالاستعفاف فعليه أن يستعفف،
يعني هذا واجب مو قضية خلق وحسن أدب.
ما أدري هل يعني فيه أحد يعني يقول ان هذا يعني من باب يعني الادب وانه يعني له ان ياخذ، كان الرسول يعني جاء عنه الفقير يعني هو الذي ياكل، والرسول يعني جاء عنه يعني ما يبين ان الفقير هو الذي ياكل، والعلم فصلت.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء متى ينقطع اليتم. قال حدثنا احمد بن الصالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم عن ابيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش انه سمع شيوخا من بني عبد بن عوف ومن خاله عبد الله بن ابي احمد انه قال: قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: حدثت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يسمى بعد احتلام ولا طمات يوم الى الليل.
أمر أبو داود باب متى ينقطع اليتم.
نعم،
باب متى ينقطع اليتم، يعني متى ينتهي اليتم ويكون الإنسان صار كبيرا تجاوز حد اليتم ولا يسقط عليه أنه يتيم، وذلك بأن يبلغ، والبلوغ يكون بالاحتلام ويكون بنبات الشعر الخشن حول القبل، ويكون بإثمان 15 سنة، يكون بإثمان 15 سنة ولو لم يكن احتلام ولا نبات الشعر، هذا هو الذي يكون به البلوغ. وعند ذهاب اليتم وحصول البلوغ تجب التكاليف على الإنسان ويكون مكلفا، ولكن من ناحية التصرف في المال لا بد من الرشد وزواج السفة مع البلوغ، لأن الله تعالى قال: فإذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فقيد إيصال أموال اليتامى يعني بقيدين، أحدهما البلوغ والثاني الرشد، وذلك أنه إذا لم يكن رشيدا فكان سفيها ولو كان بالغا فإنه يضيع المال. ولهذا يعني ولهذا الحجر يعني في يحجر على الشخص من أجل السفه، من أجل السفه، لأن الله تعالى قيد إعطاه ماله إذا بلغ ما قيد إعطاه المال بقيدين البلوغ وحصول الرشد وذهاب وزوال السفه وزوال السفه، ولهذا يحجر على السفيه في ماله ويعطى منه على قدر حاجته والباقي يحفظ له. نعم.
قال: لا يسمى بعد احتلام.
أورد أبو داود هذا قال: لا يسمى بعد احتلام، يعني الإنسان إذا احتلم خرج من كونه يتيما، لأنه بلغ مبلغ الرجال أو بلغت المرأة مبلغ النساء فخرج من كونها يتيما فصارت من أهل التكاليف، وصار يعني القلم كان مرفوعا وبعد ذلك جرى بالحسنات والسيئات والمؤاخذة، فلا يثم بعد احتلام.
ولا صمات يوم إلى الليل،
ولا صمات يوم إلى الليل، يعني يكون الإنسان يعني يسكت ويصمت وينذر أو يعني يحصل منه الالتزام بالصمت إلى الليل لا يتكلم. ثم قوله إلى الليل يعني لا يعني أنه إذا كان هناك صمت ولكن قبل الليل أنه يكون سائغا، ولكن لعل ذلك كان على اعتبار ما كانت الجاهلية أنه يحصل منهم الصمت يعني يوما كاملا، فجاء التنصيص إلى الليل يعني للبيان يعني أن هذا من عادات الجاهلية وأنه لا يسوق، وأن كل إنسان يعني يصمد ويمتنع من الكلام ولا يتكلم ولا يذكر الله ولا كذا يعني ليس له ذلك حتى ولو كان قبل الليل.
وليس في قوله جل وعلا اني نذرت للرحمن صوما فلم يؤمن فيها دليل.
لا ليس في دليل، لا كان شيء خاص بها.
شرع من قبلنا ليس شرعنا الا.
قال حدثنا احمد بن صالح.
احمد بن صالح مر بكم.
عن يحيى بن محمد المديني.
يحيى بن محمد المديني
يخطئ.
صدوق يخطئ أخرج له
أبو داود
الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم.
عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم وفاة
مستور
أخرج أبو داود. مستور معنى مجهول الحال. أخرج أبو داود.
عن أبي.
عن أبي وهو
مقبول أخرج أبو داود.
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش.
سعيد بن يزيد بن عبد الرحمن.
سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد.
سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد.
ايش اخرجه ابو داود؟
ايش الباب اسمه؟
سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش.
رقيش؟
رقيش.
رقيش؟
نعم. نعم. اخرجه ابو داود.
اخرجه ابو داود.
انه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف.
انه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف وهذا مبهم، ولكن فيه المسمى خاله عبد الله بن ابي احمد وهو إلا أنه صحابي
ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في الثقات التابعين.
ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في الثقات التابعين أخرجه أبو داود.
عن علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أحد العباء وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة وفي إسناد الحديث من هو متكلم فيهم يعني مثل قيل فيه مستور وقيل فيه صدوق يخطئ، ولكن الحديث يعني له شواهد، وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله شواهد ذلك في أروع الغليل. الحديث الكلام على هذا الحديث وشواهده في أروع الغليل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. اخونا يقول ما ضابط السفه؟
ان يكون يبذر ماله ويضيعه ولا عنده يعني العقل الذي يجعله يحافظ على ماله.
يقول اذا اوصى بالثلث هل يقسم كل شيء مما يملك بالثلث ام كيف يستخرج الثلث؟
هذا يمكن ان يعني هو يمكن ان يقسم كل شيء ويمكن بالمهايه، بحيث انه اذا كان عنده مثلا عقار يعني بان يعرف الثلث، يعني مثلا العماره هذه تعادل الثلث والباقي يعادل الثلثين، يعني مو لازم ان كل شيء يطلع جزء، بل يمكن ان يكون الثلث يعني يكون مشاع، ويمكن أن يكون متميز بحيث يعرف أن هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا، فالثلث يكون متميزا.
عندما يوصي المريض لغير الورثة أو لأحد الورثة، هل للموصى له أن يأخذ المال الموصى له في هذه الحالة؟
لغير الورثة كما عرفنا هذا يتوقف على إقرار على إجازة الورثة، وأما الوصية للوارث فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية للوارث، ليس له أن يأخذ ويعني لا تنفذ الوصية ويبقى المال للورثة.
هذا نموذج من أسئلة متعددة في نفس المعنى. رجل كبير في السن وعنده مال كثير وأولاده كثيرون لكنه يعقونه، وبعضهم لا يرد عليه السلام ولا يزوره ولا يسأل عن والده، وله ولد واحد منهم يبر بوالده ويحسن له ويخدمه في شيخوخته، فهل يجوز له أن يخص هذا الولد بشيء من المال والحالة هذه؟
ما يخصه في الوصية، ولكن يعني يمكن أن يعطيه في مقابل يعني خدمة له ومقابل يعني قيامه به، له أن يخصه، يعني يخصه بالعطاء، يعني يعطيه في الحياة ويملكه.
وهذا قريب منه، يقول إذا أوصى أحد، إذا أوصى الرجل لأحد ولديه بقطعة من الأرض عوضا لخدمته وعنايته، فهل يجوز هذا أو لا؟ وإذا لم يجد ذلك فماذا يفعل في هذه القطعة؟
والله يبدو، أقول يبدو أن يعني إذا ما أعطاه في الحياة وملكه في الحياة وأنه يعني يستحق يعني مثل ذلك لقيامه به لا بأس بذلك، لكن الذي ينبغي أن يمجز ذلك في الحياة.
مرضنا يا شيخ؟
أنا أقول يعني الذي يبدو أنه لا بأس به، ولكن الأولى أن ينجز في الحياة، يعني يكون عطية في الحياة ويملكه في الحياة من أجل العمل الذي قام به يعطيه مقابل عمله.
لكن لو كان بعد الموت؟
الذي يبدو أنه مثل العطية في الحياة، أظن أن العطية في الحياة سائغة، وكونه يوصي من أجل هذا الذي أنه مقابل عمل لا بأس به.
ما تدخل بالوصية للوارد؟
لا، وصية الوارد في من غير يعني مقابل عمل، مثل العطية في الحياة، العطية في الحياة هي ما تجوز إلا في مقابل عمل، وهذا كذلك ما أعطى في الحياة ولكنه أوصى بأن يكون له بعد الموت. كلام واحد، وان كثر المال ولا قليل المال، ما دام في مقابل عمل له ان يعطيه في حياته وله ان يوصي له، لانه ما اوصى له من اجل تمييزه على غيره، وانما من اجل العمل الذي عمله مقابل عمله الذي عمله، مثل الاجره، يعني كان له عليه دين ويريد ان يتخلص من هذا الدين، لكن كونه يعطيه في الحياه ينجيه في الحياه فالاولى.
يقول إن طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته بقصد عدم توريثها ثم برأ من مرضه، فهل تعتبر طالقا منه؟
وإذا برأ لا شك تعتبر طالق، لأنه المقصود من الطلاق هو قد حصل ولم يمنع الطلاق، ولكن الكلام على نتيجته والراية التي من أجلها حصل الطلاق. الطلاق يعني نعم، يعني أقول يعتبر الطلاق كونه يعني مثلا طلق هذه مرة موته وبين شوهي فإنه سليم.
رجل أوصى في مرض الموت حيث قال إن ابني فلان لا يرث، فما الحكم؟
هذا ليس له ذلك، لأن الله تعالى هو الذي ورث والذي أعطى الذي حقا حقه، وليس ولا يمكن يرده إلا لمن أن يمنع من الميراث، يعني كونه يعني الموانع المعروفة يعني الرق والقتل واختلاف الدين.
تقول هل إذا كان الشخص ضعيفا ووضعوه أمير في سفر هل له أن يرفض؟
نعم له أن يرفض، يعني يقول يعني فلان أولى مني.
هل يمكن للرجل أن يوقف أكثر من الثلث؟
الوقف في الحياة ما هي بس، هذا الوقف في الحياة لا بس له أن يوقف.
إذا كان ولي الأمر له مساعدات مالية لطلاب العلم، فهل الأفضل لي أن آخذ من هذه المساعدات أو أستعفف؟
والله إذا كنت غنيا أو إذا كنت غنيا فاستعفف لا بس، وإن كنت بحاجة إليها فقل. وأما إن كان هو معطى لكل أحد سواء كان يعني غنيا أو فقيرا، وإنما هو لمن يكون بهذه المهمة أو لمن يكون بهذا العمل من غير تقييد بالحاجة
فله أن يأخذ، وإن استعفف يعني له أن يستعفف.
ما رأيكم في كتاب الإعلام للزركلي؟
هو يعني هو كتاب يعني فيه تراجم، ولكنه مع ذلك فيه صور، أقول مشتمل على الصور. كتاب كحالة يعني أولى منه.